بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 85 بعد 1000 على 1، وفيه مسائل. الأولى: من السنة رد السلام بالإشارة في صلاة الفريضة. الثانية: بشرى للشيخ الوالد الإمام الألباني في رؤيا منامية. الثالثة: دليل جواز إرضاع الكبير، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من جمادى الأولى 1413 هجري، الموافق 13 من الشهر 11 1992 ميلادي.
يا أبو فارس.
نعم يا شيخ.
رضي الله عني وعنك. معليش، هذا صاحبك بدنا نراعيه، يعني بدنا نشوف خاطره.
تليفون على التليفون.
أنا ما قلت إلا أنه الصورة اللي أنت عم تسأل عنها مش الجواب اللي أنا عم أقوله، الصورة اللي أنت عم تسأل عنها ألم تقع؟ قلت أنت لم تقع. الصورة مش الجواب، بمعنى ألم يصدف يوما ما أن رجلا تأخر عن الصلاة وما أدركها إلا في جزء منها، وآخر لم يدرك ولا جزء منها؟ فالأول لما سلم الإمام قام يتمم الصلاة، الآخر لما دخل وجد هذا الرجل منتصب وهو مسبوق، فاقتدى به. أقول دخول إنسان يجد آخر مسبوقا، هذا ألا يقع؟
كثير
يقع.
إذن
وصلنا الحمد لله.
بدي هلا الأرض مسكونة هون. بدي ذكرك بالنكتة المغربية السورية. بيزعموا عنا في الشام إنه يوم ما اجتمع مغربي وسوري فصار مودة وحديث بينهما، صار السوري يثني على المغاربة بأخلاقهم وأطباعهم كرمهم وإلى آخره، لكن بالآخير ختم بقوله لكن فيكن وحدة. هو ما كان يسمع هذا المغربي الكلمة هي فيكن وحدة إلا انتفض انتفاضة وقال له شنو هي؟ قال له هذه هي. فأنت أبو فايز كررنا المسألة على مسامعك أكثر من مرة،
بس إن شاء أطلع من الجلسة وأنا يعني مش واضحة إلي المسألة،
ونحن معك في هذه، لكن أعطي بالك كنت راح تورد صاحبنا القديم معك.
والله أنا شيخ هذا اللي فاهم.
لا أبدا، هاي مسجلة.
هاي مسجلة،
لكن أنت ما عندك الرمح تبع الرمحي، خلي الدور بقى لغيرك.
يا شيخنا قرأت في سلسلة الحديث صحيحة حديث أفشوا السلام تسلموا، حديث البخاري والإمام أحمد في مسنده.
لا هذا ما روى البخاري.
لا عفوا، هذا البخاري مكتوب.
لا البخاري في الأدب.
في الأدب صح. مزبوط صح.
إطلاق البخاري ما يجوز.
نعم نعم
البخاري
مزبوط.
معناه في الصحيح.
صح.
عندنا أيوه طلع عليها على
صحابك. أقول يا شيخنا لو أنا أقرأ في تخريج الحديث.
إيه.
ذكرت رجل اللي هو قنان بن عبد الله ابن عبد الله. وقلت بأنه قنان حسن الحديث وثقه ابن معين. في الإرواء أيضا نفس الكلام وهذا سند حسن رجال ثقات غير قنان ابن عبد الله هذا فقد وثقه ابن معين وابن حبان وقال النسائي ليس بالقوي. موجود في سلسلة أحاديث ضعيفة نفس الشيء عن الرجل هذا. قلت وله طريق أخرى يرويه الحسن ابن عرفة في لا ابن عرفة في جزئه رقم 7 من طريق قنان بن عبد الله النهمي. قلت اللي هو الشيخ وهذا إسناد ضعيف أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وقنان هذا فيه ضعف فما أدري يعني لو تفهمني الصورة
فيه ضعف
آه.
ليس بالقوي
نعم
لا يساوي ضعيف
نعم
من كان ثقة يصح أن يقال فيه ضعف ولا يقال ثقة ضعيف
ضعيف نعم جزاك الله خير الشيخ
واضح؟
نعم نعم
الله يا شيخ لو تعينا
أقول إذا قيل في راوي ما فيه ضعف فهو كالذي قيل فيه ليس بالقوي وذلك لا يساوي قول من قال إنه ضعيف وينتج من وراء هذا التفصيل والتفريق أنه يمكن أن يقال ثقة فيه ضعف ولا يمكن أن يقال ثقة ضعيف
هذا عند عامة المحدثين
كذلك ليس بالقوي
والنتيجة يمكن أن يقال يا شيخنا
كيف؟
والنتيجة يمكن أن يقال ثقة فيه ضعف
أيوة ثقة ضعيف كذلك
ثقة ضعيف ما بصير
في الحقيقة أمور فيها دقة متناهية وبعض الناشئين بيضيعوا علينا وقتنا في الرد عليهم وبيان خطأهم كذلك قول المحدث فلان ليس بالقوي ليس كقوله لو قال ليس بقوي
ليس بالقوي ليس بالقوي.
إذا قيل في راو ليس بالقوي ليس كما لو قيل فيه ليس بقوي يعني بالتنكير وبالتعريف في فرق بين الأمرين يعني ليس بالقوي يعني مو قوي كثير أما ليس بقوي بالمرة كذلك مثلا إذا قيل في الراوي فلان له مناكير ليس كما لو قيل فيه منكر الحديث وهكذا فيه فروق يعني دقيقة وينتج من وراء هذا التفريق تحسين من قيل فيه ليس بالقوي إذا وثق وكذلك تحسين من قيل فيه فيه ضعف إذا وثق وهكذا
جزاك الله خير
حسن الحديث من قيل فيه
ليس بالقوي إذا وثق وكذلك يحسن حديث من قيل فيه فيه ضعف إذا وثق
إذا وثق من يعني من إمام آخر
لا بالشواهد أو المتابعات أو طرق
لا المهم الآن مش قضية إمام آخر أو هو الإمام نفسه المهم هذا الرجل انتهيت أنت إليه أنه ثقة فوجدت إماما يقول ليس بالقوي معناها ثقة شوي بتضعف لكن ما ينزل حديثه من مرتبة الحسن كذلك إذا قال فيه آخر فيه ضعف فهذا ما بيسقط الاحتجاج بحديثه لكن بينزل من المرتبة العليا وهي الصحة
جميل جدا
جزاك الله خير الشيخ طيب
مسألة.
تفضل.
لازم نمشي ونرحل لأنه شايف أنا أبو ليلى ضعف نشاطه. مهم
روح غسل يا أخي.
بالقوي شيخي. بالقوي. بالقوي. ليس بالقوي يعني.
ليس بالقوي. بنونس شوي.
نعس اللي بجنبه. زاد فضل الله عليك. شيخنا بالنسبة ل رد السلام في الصلاة إشارة، هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نافلة أم في جماعة؟ لأنه بينبنى عليه سؤال الآن.
أكيد، وإذا حبيت أنا بجاوبك عن السؤال قبل ما تسأله.
والله تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ.
هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام وهو في فريضة؟
نعم،
هذا هو السؤال.
فريضة ولا في جماعة؟
في جماعة عفوا، في جماعة.
نعم، هو في فريضة.
يعني هو بنفس المعنى.
هو أنت لا تعني الجماعة، اللي بيهمك الفريضة.
فريضة في أنه بيتأتب بعدها الجماعة.
لا، بس ما بيهمك الجماعة.
طيب ماشي.
لأنه قد تكون جماعة نافلة. صح؟
يعني التراويح مثلا.
لا لا تسايرني، انت شايفني عم سايرك شيء؟
لا
ولا
بعدين ما زي اللي نايم حافي.
انت شو بالك جنب ما عبد الله تعال
ان صيغه الجمله تفيد اني اقول لا يعني ظاهرها.
الذي استطيع ان اجيب عنه بانني لا اعلم. بالنسبه اذا كان بهمك صلاه الجماعه فلا اعلم بالمئه مئه، أما في الفريضة فيمكن. لماذا؟ لأنه بعض الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام بالإشارة فيها بيان أنها نافلة، لكن في بعض الحوادث الأخرى ما في بيان لا هيك ولا هيك، حينئذ يحتمل أن تكون فريضة ويحتمل أن تكون نافلة. لكن أن أذكر أن هناك حادثة كان يصلي في فريضة وسلم عليه ورد، ما في عنا هذا البيان.
مش ممكن يكون احتمال أنه في فريضة أقل ضعف من في نافلة شيخ؟
توب إلى الله.
استغفر الله وأتوب إليه.
كيف أقل؟
يعني
أضعف كيف من النافلة؟
يعني بدي أقول المعروف أنه صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة، صلاة الفريضة لوحده، ولكن صليها مع المسلمين.
وأنا قلت لك لوحده.
طيب ها بسحبها شيخنا.
هل يسجل عليك؟ كافي.
طيب كافي صحيح. ما أنا بعدين بسكت.
إذا سكت في من ينطق؟
نعم يا الله.
مش من حظك تسكت.
مش من حظك.
السؤال الثاني اللي بدك تسأله وما سألته بعد.
نعم.
إنه إذا كان ما عرفنا أن الرسول عليه السلام سلم عليه في الفريضة ورد السلام في الفريضة، ليش أنتم بتعملوا بالفريضة؟ مو هذا هو السؤال.
نعم.
طيب. فهوني أنت لازم تأخذ حذرك مني تمام يعني.
بعدين بقول واصل الشيء.
واضح. في عندنا أمور هنا تمنعنا من الوقوف عند الحادثة المعينة. الحادثة معينة. حنفترض الآن بلاش الاحتمال السابق اللي ذكرت لك يا أنه ممكن يكون في فريضة وممكن يكون نافلة، بينما في هناك حوادث أخرى واضحة أنه كان في نافلة. ماشي، نفترض أنه ما في عنا أي حادثة ولو احتمالا أنه كان في فريضة. ماشي
ماشي.
يمنعنا نحن من تخصيص أولا إلقاء السلام على المصلي بالمصلي نافلتان، ورد السلام من المصلي نافلتان. يمنعنا من هذا وهذا أمور، منها أنه لا ينبغي أن نفرق بين ما يجوز في الفريضة وما يجوز في النافلة إلا بنص، لأن الأصل أن كل من الفريضة ومن النافلة عبادة أولا، وأن كل من هاتين العبادتين فريضة ونافلة يجب فيها شروط وأركان وواجبات وسنن ومستحبات إلا ما استثني. حينئذ نعمل استثناء ومنقول يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة. وإلا لو قال لك قائل هل يجب قراءة الفاتحة في النافلة؟ فستقول أنت كما أقول أنا نعم، والدليل لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. هذا نص عام، أنا بدي نص، وانت ما بقول أنا عن بعض الناس نفصل على كيفنا على قلة فهمنا، وهو في النافلة نص خاص في النافلة. طبعا ما في عندنا مثل هذا النص. إذن العلماء حينما يلحقون أحكام النوافل بالفرائض ليس فقط في الصلاة، في كل العبادات. مثلا أنت تعرف في حج تطوع في حج فرض، طيب هل يختلف أحكام حجة النافلة عن حجة الفريضة؟ الجواب لا. شو الدليل؟ ما عندنا نحن إلا أن الرسول حج حجة واحدة في حياته الفريضة يعني. طيب فإذا المسلم أراد أن يحج حج نافلة له ذلك؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل أيما عبد أصححت له في جسده وأوسعت له في رزقه ثم لا يفد إلي في كل خمسة أعوام مرة لمحروم. إذن الفريضة بنعرف نحن مرة واحدة في العمر، وكما تعلمون أنه لما خطب الرسول عليه السلام وأخبرهم بأن الله فرض عليهم الحج، فقام سائل وقال أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، وإنما هو في العمر مرة واحدة. في هذا الحديث يحض الرسول عليه السلام المسلم المستطيع بدنيا وماليا على الأقل أن يحج في كل خمسة أعوام مرة. هذا اللي بده يحج الحج الثاني بجود يخالف فيها الحج الأولى؟ الجواب لا. إذن هذا جواب رقم واحد، وهو أن الذي يريد أن يتذرع ويقول كما قلت أنت فيما مضى أنه ليش أنتوا عم توسعوها، هذه الأمور جاءت في أحكام النوافل، ليش عم تعدوها للفريضة؟ هنا نحن نقول ما سمعت إلى الآن، أنه ما الأصل أن تكون أحكام النافلة كأحكام الفريضة إلا ما استثني. مثلا صلاة النافلة لك أن تصليها قاعدا، لكن لك أجر نصف القائم، أما في الفريضة ما بيجوز إلا لمرض لا سمح الله. ثانيا عندنا النصوص الكثيرة والكثيرة جدا التي تحض المسلم على إفشاء السلام. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال عليه السلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وهكذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد طبق هذا النص العام في كل مناسبة إفشاء السلام. يعني مثلا دخل على ناس جالسين في المسجد يتلون القرآن فقال: السلام عليكم. وهذا خلاف ما جاء في بعض كتب الفقه الفرعية، أنه بيعدوا وعاملين أبيات شعر أجناس التي لا يسلم عليها، من جملتها المصلي، من جملتها التالي. نحن الآن في التالي، فقد جاء أن الرسول دخل على جماعة يتلون القرآن فقال: السلام عليكم. أي اضطرهم أن يقطعوا تلاوة القرآن الذي هو كلام الله بإلقاء السلام. ومعنى هذا أن إلقاء السلام أمر هام جدا، لأنه يحقق المودة والمحبة بين المسلمين كما سمعتم في الحديث السابق. فمن أجل هذا العموم وذاك الخصوص الذي يتعلق بإلقاء السلام على الرسول عليه السلام ورد السلام وإقرار السلام وإلقاءه هو بنفس السلام على التالين للقرآن، لهذه المجموعة كلها نقول نحن بأننا لا نفرق بين نافلة وفريضة. وبخاصة أنا أحد كبار أئمة السنة والفقه قد قال بهذا، منهم الإمام أحمد رحمه الله.
هنا يتولد سؤال على إثر هذا الجواب.
نعم.
لو كان الرجل يصلي قيام ليل ومر على آية فيها عذاب يستعيذ بالله جل جلاله منها، وكذلك لو مر على آية يستبشر بها فيها رحمة سأل الله ذلك، هل ينطبق هذا الفعل تبعه في الفريضة؟
نعم.
لا والله. هذه مش زي الصورة اللي قلتها قبل شوي، نأخذ النافلة والفريضة ممكن.
لا.
هل هذا استثناء يا شيخ؟
لا، يكفي ثلاث مرات. لا
يكفي. نعم
الحمد لله. لسه
ما خلص
الدور. لسه.
نعم. بدي أعطيه الميكروفون.
هل الرسول صلى صلاة جماعة جهرا؟
نعم صلى.
صلى صلاة جماعة نافلة؟
نعم.
فرق بينهما عمليا فيما نحن في صدده؟
لا ما فرق.
لو أنك أسمت نصفين يعني كلمة لا، وإلا تقع بنفس الورطة السابقة.
فرق ما فرق.
يعني أنا الحق علي، كان سؤالي خاص. راح أوضح لك.
تفضل.
هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجهر بالقراءة في الفريضة كان إذا مر بآية رحمة وقف عندها وسأل، وبآية عذاب وقف عندها واستعاذ من عذاب، وبآية استغفار وقف عندها واستغفر الله؟
لا.
هل تعلم؟
لا.
هذا هو التفريق.
لا شو نعم لا في الفريضة بحكي الشيخ.
في هذا عمل البرازيت عليه
في واحد من المغرب شيخنا قاعد بقول. نعم.
كيف كان يقرأ القرآن؟
الصلاة بحكي الشيخ. الصلاة في الفريضة.
ايه اخذت الجواب.
نعم شيخنا
جزاك الله خير.
شيخنا
اعطي دور لأخوك وعلى
لعل يكون في بشرة ان شاء الله يعني بالنسبة لك.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. زوجتي في الاسبوع الماضي ليلة الجمعة يوم الخميس رأت رؤيا في المنام انها في جمع من النساء، فمن بين النساء امرأة كانت نصرانية فالنساء سألوا المرأة بحققوا معها كيف يعني دخلت الإسلام.
أيوة.
فقالت رأيت نجمة في السماء ساطعة قوية جدا متميزة عن النجوم في السماء. فسألت ما إيش هذه النجمة؟ فقالوا لها أنه الألباني. قال فأعلنت إسلامي. نسأل الله أن تكون الرؤية خير لك إن شاء الله.
هذا زوجتك شابك
زوجتي راتها في منها. نعم.
نسأل الله أن يعفو عنها.
إن شاء الله نسأل الله ذلك
وأن ينفع بنا.
شغلنا في الآن الحقيقة شغلي موجودة في المساجد وفي المدارس وبعض إخواننا الله يصلحنا وإياهم إن شاء الله قائمين عليها.
آمين.
اللي هي المسابقات. هاي المسابقات أسئلة دينية معروفة، لكن الشغل الذي التي يريد أن أتكلم فيها وهي أن المسابقة يبيعونها بيعا، يعني المسابقة ورقة بيعوها أحيانا بشرين أحيانا بعشرة قروش. هذه المسابقة طبعا البيع هذا بحجة أنه نحن بدنا نشتري الهدايا، فمن وين نجيبها؟ فنجمع هذا المال بالطريقة هذه ونشتري فيها الهدايا ونوزعها. هذه حكمها الشرعي جزاك الله خير. هاي بدعة من
المسابقة على إيش بتصير؟
المسابقة أسئلة دينية.
أسئلة دينية.
أسئلة دينية نعم. فبيجوا في المساجد أو في المدارس بيبيعوها للطلاب أو للشباب في المسجد بخمسة قروش أو عشرة قروش أو أقل أو أكثر من ذلك. نعم. حكم هذه الطريقة.
والله هذه قبل الجواب عليها ينبغي استيعاب واقعها إلى آخر مرحلة من المراحل.
نعم.
نفترض الآن أن البطاقات التي طرحت للبيع كان قيمتها مثلا 100 دينار.
نعم.
100 دينار. وبالمقابل طرحت الأسئلة، لو تصورنا أن الذين شاركوا في الدفع هم 100 شخص.
نعم.
وكل موفق في الإجابة له مكافأة تساوي دينار.
نعم.
طبعا هي تمثيل مش
نعم
مقصودة
نعم
بالتحديد.
نعم.
فالذين أجابوا 50، فبقي عندهم رصيد 50 دينار، صح؟
لا.
ماذا يفعل بهذه 50 دينار؟
أنا لا أدري.
لا أنا قد لا تدري فعلا، لكن أنا أريد الآن أن أتوصل لمعرفة هذا الحكم.
لا.
أو حكم هذه المعاملة. فأنا راح أصور صورة، لو أنه جماعة اشتركوا، جماعة بين بعض ومن بعض اشتركوا ودفعوا ما دفعوا واشتروا هدية.
نعم.
انه اللي بينجح في الجواب له هذه الهدية برضا من نفوسهم.
نعم.
فمبدئيا بقول هذا جائز.
جائز ما في شيء. نعم.
اقول مبدئيا اعطي بالك.
اي نعم مبدئيا.
لانه بيجوز انه نعمل نحن دوبلة فيما بعد.
صح. ودي بالك.
فاحتاط.
نعم نعم.
لكن أنا ما أدري أن هناك بطاقة تباع فأشتريها لكي أحظى بالمكافأة التي ادخرت لي فيما إذا حجرت، والواقع أنه لابد ما يسقطوا ناس وينجحوا ناس.
صح.
وفي النتيجة لابد ما يتوفر عند الجماعة أو الجمعية خيرية أو سميها ما شئت، لابد ما يتوفر عندهم مال. أنا حينئذ أقول هذه مقامرة.
نعم.
أقول هذه مقامرة، لأنه هل اللي شارك في هذيك المعاملة غير اللي شارك في هذه المعاملة.
صح.
فأنا أعتبر هذيك المعاملة عم تسأل عنها إذا كان لا يعود إلى كل المشتركين في البطاقات شيء وعلى رضا الجميع كما صورنا في الصورة تبعنا بيكون مثل ما اليانصيب اللي بيسموه اليانصيب الخير. برجع للصورة الأولى اللي بقول قد أنا دوبل عليها. هالمسابقة هاي إذا كانت في أمر دنيوي وبرضا الجميع ما في مانع، أما يكون مثلا تشجيعا على حفظ القرآن على دراسة العلم والحديث هذا بيكون خلاف ما أمروا به في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالمقصود في مثالي السابق هو أن الجماعة كلنا عارفين أن المال راح يرجع لواحد منهم وبيطيب من نفسهم، لكن بقى مو لازم تكون مسابقة على أمر ديني وليكن على أمر دنيوي.
دنيا نعم. جزاك الله خير.
واضح؟
واضح نعم.
شفنا احنا شفنا من هالورقة هاي. كل ورقة ماخذ رقم. كل ورقة ماخذ رقم.
معناها يا نصيب.
شوف كيف شو يعني اللي خطف بنا. كل ورقة ماخذ رقم، الورقة الماخذ رقم هذه مش من أجل يعني يعملوا يا نصيب حزيرة. ماخذ رقم عشان ما أحد يعني يطبع أوراق شبيهة مثلها. يعني ظل مثلا أخذ عزات رقم 12، أخذ فلان رقم 10 معروف. الرقم هذا نطلع عليه وإذ هو يعني بالمئات وثمنه 5 قروش، ضربوه على الماكينة الشباب طلع بطلع كذا ألف بالخمس قروش هذا. نعم. ثمن الأوراق هاي كذا ألف. طيب الهدايا اللي حاطينها بالخلف اللي بدها يكسبوها كل ليتهم لو طلعت للجميع وبتطلعش بألف.
نعم.
12,000 بينما بطلع 3,500 تقريبا ثمن الأوراق. ومكتبي اللي اشتغلها الشركة.
شركة.
شركة.
في المساجد والمدارس بيعملوا كمان شغل غير هيك اللي هي الحقيقة هاي اللي ابتدعوها الإخوان والمسلمين للأسف.
الله أكبر.
هي انتشرت عندهم، بيطبعوا أوراق عادي مثل هاي مسابقة ورقتين 3-5 وبيبيعوها ب10 قروش وب15-20 ثم أنت بتقدم إجاباتك، بعدين بشوفوا الإجابات الصحيحة قديش. مثلا نفترض 100% بيختاروا 10 من حسب الهدايا اللي عندهم وبعطوا 10 الباقي بيخسر. نعم هاي للأسف منتشرة.
ثمار يا سيدي تعددت الأسباب والموت واحد.
صحيح.
هذا من تلبيس إبليس لبس النظارة ومصية بالذهب بالإطار مصية بالذهب.
هون كما نقول فتوى وتقوى. من حيث الفتوى يجوز لأن الذهب الموجود في الإطار يعني زهيد لا قيمة له، ولكن من أجل درء القيل والقال عن هذا الذي يلبس هذا الإطار من الذهب ينبغي أن لا يفعل، من باب قولي عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
طيب شيخنا صلاة الاستخارة الدعاء بعد السلام
بعد الصلاة
بعد السلام
بعد السلام
يرفع يديه ويسأل
هنا يرفع يديه ويده
ويده. كمان شيخنا بالنسبة لصلاة التسبيح ذكرت، هل يوجد غير التسابيح المذكورة في الحديث يصلي على الرسول؟
لا يوجد.
بس التسابيح
بس.
ويسلم.
اي نعم.
كمان بدي أسأل شيخنا بالنسبة لرجل عنده أولاد كبار وأولاد صغار فزوج الأولاد الكبار، فهذا الرجل يريد أن يعطي الصغار مثل ما زوج الكبار يخصهم من المال الذي في الإرث، هل يحل ذلك؟
لا يجوز.
لا يجوز هذا.
بس يبلغوا مبلغ الزواج بيزوجهم كما زوج الكبار.
وإذا توفاه الله كل واحد
يأخذ. الله أخذ أمانته ويدبر أمره.
نعم. نعم. سبق أفهم منك إنه إذا جلس 4 مثلاً أو مجموعة وكل واحد دفع شيء وساوى أسئلة مفيدة في غير الدين أو فيما يتعلق بالشرع. واتفقوا بطيب نفس انه الفائز له هذا المبلغ ما عليه هذا شيء.
نعم.
طب ما الفرق بينها وبين ما يجرى في المباريات ام نفس الصوره؟
لا المباريات
كره القدم
مباريات مو هيك. كيف يصير؟ هات نشوف شو بيصير في المباريات.
احيانا مثلا في المدارس
ايه
هذا الفريق بدفع كذا شيخ؟
لا مسجل على الجدول يا شيخ.
وهذا الفريق
بدفع كذلك شيخ، والفائز يأخذ. ليست نفس الصورة.
ما أظن هي موجودة هي.
مباريات أيضا شيخ في صورتين.
إيه؟
الصورتين نفس متعلقة في المسابقة. بيجي بعض الجهات المعينة بيقدم هدية للفائز.
هاي ما فيها شيء.
هذه ما فيها شيء. إيه الصورة نعم. الثانية اللي بيعملوها الفرق الشعبية الآن عندنا في الحارات وفي المساجد للأسف. إيه
نعم.
بيجمعوا من كل شاب نصف دينار أو دينار. بيشتروا هدية، اللي بيفوز من أحد الفريقين بأخذ هذه الهدية. إيه
ما فيها شيء.
هاي ما فيها شيء.
هاي هي. هي هي
هذه هي هي.
لا لا اسمح لي
تفضل.
انا بس مشان اعرف الواقع، ولا الحكم يبدو انه ما في اختلاف. انت بتقول بيجمعوا من مين؟
من اللعيبه انفسهم، من الفريق،
من الفريقين.
نعم الفريقين،
من الفريقين.
نعم
هو هذا اللي بيقوله احمد.
من النادي.
هذا هو.
لا من النادي.
الفرق في فرق شعبيه، قال لك الفرق الشعبيه هذه او المساجد بيجمعوا من الفريقين، كل واحد نصف دينار نصف دينار او 10 قروش حسب قيمه الهديه، وبيشتروا الهديه بالمبلغ كامل. ثم عند الفوز احد، عند فوز احد الفريقين ياخذ هذه الهديه.
ايه هذا السؤال بقى عم يذكرني بحديث يضطرني أن أضع قيدا لم يسبق أني ذكرته، وهو قوله عليه السلام: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. مقصود لا سبق أي لا مراهنة ولا دفع في المسابقة في هذه الأنواع الثلاثة، هل هي الخف والمعني بها الجمال، والنصل والمقصود فيها المبارسة أو الرماية، والحافر هو الفرس مسابقة. هنا بعض العلماء يشترطون أن يكون هناك محلل، يعني الشخص الثالث. المتسابقين بيضعوا يعني مال، اللي بيتغلب على الثاني بياخده. هذا نوع من المقامرة، لكن الرسول عليه السلام لحكمة بالغة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحكمة بالغة استثنى هذه الأشياء الثلاثة لما فيها من إعداد المسلمين لقتال الكافرين بالتمرن على هذه الوسائل الثلاثة. فأنا بقول يلحق بهذه الأشياء الثلاثة كل ما كان وسيلة لهذه التقوية، وما سوى ذلك فيكون إيش؟ مقامرة.
نعم.
ما سوى ذلك يكون مقامرة. فالآن السؤال السابق عم أفكر فيه، هل يشبه هذا ولا يختلف كما كان قائما في ذهني لما قلت الجواب السابق؟ أنه هون ناس مشتركين جميعا، كل واحد بيدفع شيء، فهل بينجح في الامتحان في الوسائل المادية بيأخذ هذا المال؟ هل هو كالمسألة التي قال فيها الرسول: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر؟ هاي ما عم يظهر لي أنهما سواء. فالآن أنا أطلب المدد منكم، شو رأيكم؟ وين أبو فارس؟ ما كان
نعم
معنا
شيخ.
هنا اللي بيظهر أبو فارس.
نعم
هيك يعني أبو فارس بلاش.
لا ما هو فارس.
أبشر يا شيخنا.
ما فيها معقولة المعنى. معقولة المعنى الكورة والغيرة وهذه الأمور الدنيوية في الحافر وفي المصر وفي
نشوف اللي طرح السؤال شو ملاحظته.
أنا الشيخ طرحته الحديث اللي تقدمت فيه تصدرت فيه
لا سبق
إلا فيه.
أنا
الحديث.
فأنا قلت أنا فأنا قلت لابد من إضافة على جواب السابق إنه يكون ذلك في سبيل التقوي.
التقوي.
توسع
شوي.
توسع
الدائرة شوي.
أيوة. أنا. تفضل.
إذا كان هذا المال لا يبقى منه شيء. إلا لأحد يعني كل المال يعطى للفائز فأنا أعتقد أنه مثل التقوية للفريقين. أما إذا بقي شيء لأهداف ثانية فهو غير جائز.
نعم لا هو سؤال كان محصور أنه الفائز يأخذ هذا المال فإذا كان للتقوية فيبدو والله أعلم أنه جائز.
طيب
شيخنا لو سألنا
سؤال
شو أشرت يا أبو عبد الله لأبو فارس صار وقت العصر يعني
صلي العصر شيخ
لا يعني صار وقت صلاة
لا ضاري شوي كمان هو 4:20 والأذان يعني 2:15
8 دقائق
على الباب يعني نعم غير وإيش عندك تفضل
أبو فارس خلى المسجد والإمام كان الركعة. هل نكبر ونركع ونمشي إلى الصف أم نوصل إلى الصف ثم نكبر؟
ولو فاتك الركعة.
ولو فاتتنا الركعة.
لا الأولى.
الأولى.
تكبر حيث أنت.
نعم.
ثم تدب راكعا حتى تنضم إلى الصف.
بارك الله.
ولو شيخنا كان على القراء يعني نهاية الصف مثلاً التحاق يكون على أقصى اليمين أو أقصى الشمال. والباب يعني يكون بعيد المهم فما زالت القضية واردة
نعم
طيب بيمشي يمنة مثلا ولا يمشي
ركوعا يمشي ركوعا
ولا إذا كانت القضية باقية كيف تنحل إلا ما يمشي يمنى ويسرى
نعم.
تنحل غير هيك
وهو راكعا
إذا السؤال غير وارد لا يمشي إلى القبلة وهو إلى القبلة يمشي هيك أو هيك
نعم شيخ
أنت فهمت يعني بنحرف عن القبلة
لا لا
لا ما حدا فهم
وهو راكع يمشي وهو راكع يأخذ تكبيرة الإحرام
قلت لك يدب هذا اسم لغة
يدب
وهو راكع
ولو رفع وهو يدب وهو داب يرفع معهم وتحسب له ركعة
أي نعم
يا شيخنا في القصة الله يجزيك الخير أحد المصلين جاء استشارني فيها نطرح عليك إن شاء الله نرى الجواب فيها هذا الرجل مبتلى بأبيه والعياذ بالله أبوه مدمن الخمر بلغ عمره 80
أعوذ بالله
نعم لا صلاة لا عبادة لا إلى آخره
الله أكبر
نعم الرجل جاء يبكي فبيقول يعني الوالد ماني قادر أفعل معاشي والد شو أخ وين بدي أوديه فبيقول لا أنا قادر أحصره في البيت أحجزه واشي بيطلع بيجيبوا لي إياه شرطة النجدة في صندوق السيارة من خلف الدبة
أعوذ بالله
بيجوها الناس هالجيران إشي عن اليمين وإشي عن الشمال يتفرجوا يعني يقول فضحني في الحارة
الله أكبر
فما أدري شو الحل هذا وضعي يا شيخ شو حله مثل هيك
ليس نوى حل إلا صبر
أبد ما في مجال يا شيخ يوديه على الملجأ ويدفع نفقته هو
ماذا يفعل في الملجأ
الملجأ يحجزه يبقى في الملجأ يأكل يشرب وينام في الملجأ ما يخرج
طيب إله زوجي
لا ما إله
ما له زوجي
ما له زوجة لا
والله المسألة بقى تحتاج إلى تفكير من زاوية أخرى
نعم
إذا كان هالولد هاد تفكيره في إلجاؤه إلى الملجأ هو لهذه الظاهرة التي نقلتها عنه، فيبدو أنه من الجائز.
هو الظاهر هيك حسب كلامه،
لكن أخشى ما نخشى أنه يريد وراء ذلك أن يستريح منه، لا من حيث أنه مدمن خمر، ويمكن يكون هذا الولد متزوج، الله أعلم.
هو متزوج. نعم.
متزوج، هذا هو. فأخشى ما أخشى أن يكون القصد من سؤاله هل يجوز إلجاء إلى الملجأ هو ليستريح منه حتى ولو كان غير مدمن خمر، ولذلك فتنقل إليه الفتوى على هذا التفصيل، وربه أعلم بما في صدره. فإن كان يعني الناحية التي ذكرتها عنه فيجوز ولا شك، لأنه ما دام أنه وضعه كما ذكرت فهو في الملجأ بلا شك سيمنع من مثل هذا الإدمان.
نعم.
وسينفق عليه من طعام وشراب وكل شيء لازم.
نعم.
أي نعم. وعلى نفقة الإبل كما قلت. أي. فبيكون هذا الإلجاء
دفع شر.
شره أقل مما لو ترك طليقا.
نعم.
ثم أضيف إلى ما ذكرت أنه من تمام الدال على حسن نية الولد مع هذا الوالد أنه يزوره ما بين آونة وأخرى.
نعم.
مش يعني الملجأ وانقطت الصلة بينه وبينه. نعم. ولا يزال حيا، ثم لعله يتوب إلى الله عز وجل بعد ما يجد نفسه محصور ممنوع من هذه المحرمات. لكن يا ترى هل الملجأ ملجأ إسلامي في تصرفاته مع اللاجئين إليه؟
والله ما أدري.
بمعنى هل يقطعون عنه الخمر ولا بيقولوا ما عليش بالتدرج؟
ما أدري والله.
ما تدري. إذن كمان هذا يجب أن يلفت نظر الولد إليه.
لو فرضنا أنه الصورة العكسية وهي أنه بالتدرج يعطوه خمر بالتدرج،
إيه لكن هل يقصدون بالتدرج المنع البتة ولا الاستمرار على هذا القليل؟ إذا كان يقصدون التدرج للوصول إلى المنع مع هذا الإنسان المدمن فأرى أيضا أنه ما في مانع.
ما في مانع. جزاك الله خير.
نعم.
شيخنا بالنسبة لإرضاع الكبير بارك الله فيكم
وفيكم الله،
بنعتقد أنه إرضاع الكبير هو إرضاع حقيقي خلاف ما يقول بعض الفقهاء. هل لو أن امرأة، تقول السائلة لو أن امرأة أرادت أن تحيي هذه السنة بأن يدخل عليها فلان ثم ترضعه حتى تحرمه عليها، هل يجوز هذا شيخنا؟
قولك تريد أن تحيي هذه السنة مشكلة.
في ناس برضع يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك على هذا
لكني أقول
مش دين هذا؟
نعم بارك الله فيك على هذا
لكني أقول امرأة ما لظرف ما تضطر إلى أن تنتفع من هذا الحكم الشرعي فيجوز، أما أن تتقصد إحياء السنة لا.
الشر اللي بدهم يرضعوه.
الشيخ علينا صارت علينا نكتة أول في مسجد أبو مالك، أظن كنت موجود أنت لأن كانت في أظن تراويح أيام ليل من هذا، وأحد الناس سأل هذا السؤال، الله أكبر الله، هل الزوج إذا رضع من زوجته ينطبق عليه حكم الرضاع إلى آخره؟ ثم انتهى السؤال أجابه أبو مالك جزاه الله خير. بعد شوي وإذا رجال كبير في السن هيك بداهة مع الفطرة بده يتكلم في بيسأل قاعدين في مسائل اللي هو ظنها إنه مسائل يعني شو تحركة في الصلاة، التسليم في الصلاة، قال يا شيخ هذه أمه بعدها ترضع. قول هو الاختيار. قال لو مالك خلي يا شيخ هذه أمه بعدها بترضع تسأل الأسئلة هاي. فناسب كلام هذا السؤال.
هو الأصل يا سيدي الأصل الشيء العملية إنه هل إنه الرجل اللي بده يرضع من امرأة غريبة عنه فهذا ارتكب إثما بالأصل ارتكب إثما وليس أحياء سنة.
إيه لكن لكل
أما إذا عمل إضطراري
لكل قاعدة استثناء. لأنه جاء في حديث البخاري ومسلم أيضا فيما أذكر أن سالما مولى أبي حذيفة كان عبدا لأبي حذيفة، وحسب العادة في الجاهلية كان عايش مع سيده وسيدته زوجة أبي حذيفة عايش معهم فكأنه من العائلة. هذا قبل فرض الحجاب. قبل فرض الحجاب كانوا على الأحكام الجاهلية، يعني ما في شراء، مو كانوا يشربوا خمر؟ كمان هؤلاء الذين كانوا يشربون الخمر كانوا كما يفعل كثير من جهلة المسلمين اليوم، يعني الخباز اللحام الغلام يعني الخادم كذا بيدخل على النساء بدون أي حجاب، هكذا كانوا في الجاهلية. حتى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بعض الصحابة يدخلوا بدون ما يتحجبوا، إلى أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش فأولم عليها ودعت صحابة إلى الوليمة فأكل لأكل وبقي لبقي. فالرسول عليه السلام تحرج من تخلف بعض الصحابة لأنه بنى على زوجته مشان هن يحصروه، لا فصار يخرج لعله هن بيخرجوا بخروجه. دخل في الأخير انتبهوا فخرجوا وأخلوا الدار. ونزل قوله تعالى كيف الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى تستأذنوا. ذاكر الآية ولا لا؟
فإذا طعمتم فانتشروا.
لا أقصد أول آية هيك مزبوط؟
هيك
هذا هو المقصود. بعد هذه الآية ما عاد دخلوا إلا بعد إيش؟ الإذن. كان من بين هؤلاء الصحابة يعيش مع بيت الرسول عليه السلام كأنه من أهل البيت لصغر سنه، وهو أنس بن مالك. بعد نزول هذه الآية أراد أن يدخل فقال يا بني قد حدث أمر فلا تدخل إلا بعد أن تستأذن. فأبو حذيفة وزوجته مع عبدهم سالم كانوا عايشين هكذا. نزل الحجاب صار بقى هذا الرجل ما بيقدر يدخل كما كان يدخل من قبل. زوجة أبي حذيفة جاءت عند الرسول عليه السلام قالت يا رسول الله إني أرى في عين أبي حذيفة عدم الرضا من دخول سالم. فقال لها أرضعيه تحرمي عليه. قالت يا رسول الله وهذا لسان حالك أنت، وكل واحد يسمع القصة هاي. كيف رضيع هو رجل؟ قال إني أعلم أنه رجل كما أقول أنا لإخواننا، خاصة وينه أخونا أبو خالد هون. صار يحكي لي شلون المي بتطلع وشلون المي بتنزل. أخي معروفة. هذه قالت له إنه رجل. نعم. إنه رجل. قالت قال عليه السلام أنا أعلم أنه رجل، معنى الكلام أنا عم أقول لك فعلي هكذا. فراحت أرضعته. رجعت لتقول يا رسول الله لم أعد أرى في عيني أبي حذيفة ما كنت أراه من قبل.
رضع
خلاص
أصبح بحكم ابنها.
هنا يرد السؤال كيف كان إرضاعها له؟ ما نعلم، ما نعلم الحقيقة. ممكن أن يقال أنه فنجان مثلا صبت وهذا بيحرم الطبق، لأنه مش مقصود إلصاق الشفتين بالثديين، لا، المقصود هذا الحليب نفسه هو الذي يحرم. لكن الحقيقة ما وجدت في حد علمي واطلاعي جوابا عن مثل هذا السؤال الذي يلقى في ذهن كل من يسمع هذا الحديث الصحيح. فقصدي أقول لك أنه هذا مستثنى من القاعدة، لأن القاعدة في حولين كاملين لمن أحب أن يتم الرضاعة، هذا هو الإرضاع المحرم. فما بيجود الإرضاع بعد أن بلغت 3 سنوات أو 2.5 سنين، لكن هذه الحادثة مستثنات من الحادثة العامة، يعني لا رضا كما قال عليه السلام إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، أي هذا في الصغر. هذه القاعدة. أما هذه القصة مستثنات من القاعدة، ولذلك اختلف العلماء حتى أمهات المؤمنين اختلفنا في هالقضية هذه. كل أمهات المؤمنين كنا يرينا أن هذه قضية خاصة بأبي حذيفة ومولاه لن تتكرر، كلهم إلا عائشة أم المؤمنين، فكانت ترى أن هذه قضية ليست خاصة بأبي حذيفة، بل هي خاصة بمن كان في مثل حالة أبي حذيفة. ولذلك هي كانت ماذا تصنع رضي الله عنها؟ كانت إذا شعرت بأنها بحاجة إلى أن يدخل رجل من الصحابة عليها، كانت تأمر إحدى أخواتها بأن ترضعه، فبتصير هي إيش؟ خالته، لأنه هي ما رزقت ولدا ومات الرسول عنها وليس لها أي ولد، وبالتالي التي لا تحبل لا ترضع. فكانت بقى بتكلف إحدى أخواتها مثل أسماء بنت أبي بكر أن ترضع رجلا ترى هي من الضروري أن يدخل عليها بدون حجاب يعني، فترضعه فتصبح هي خالته فيدخل عليها. وليس معنى بدون حجاب كما قد يتبادر لأذهان الناس اليوم أن تكون متبرجة، لا سمح الله، قد تكون يعني تدخل وهي الخمار على رأسها، وإنما تبدي قرص وجهها وكفيها وبس، يعني لأنه كان لهن حكم خاص بالنسبة لنساء الصحابيات. كنا من هنا جاءت بعض الأخطاء من بعض العلماء أنه نساء الرسول عليه السلام كنا لا يرى منهن شيء إطلاقا، لا الوجه ولا الكفين، بخلاف سائر النساء ففيهن وفيهن. طيب نمشي نصلي إن شاء الله.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون نتعامل بالتجارة، تلفزيونات وثلاجات وفران غاز
وهذه الأشياء الأدوات الكهربائية إلها. ما حكم الشرع في التلفزيون في الوقت الحاضر بمبيعه وشراءه؟
لا تبيعه لأحد
أبدا،
لأنك تعلم فيما أظن أكثر مني أن الغالب على استعماله في معصية الله.
أكيد نعم.
إذا كنت تعلم علمي هذا فسيكون جوابك بعلمي هذا، لا تبيع لأحد، وإن كنت تعلم خلاف ذلك فنستفيد منك.
بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعرفت لماذا وعرفت لماذا الجواب لا تبيع؟
نعم،
لأنه لا يجوز أن يبيع المسلم ما يضر به أخاه المسلم، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
بارك الله فيك.
في كبارة. تفضل.
الله يجزيك خير. في شيخنا مسألة حقيقة، يعني أريد أن أبين هل فهمي فيها خطأ أم صواب.
أبو أحمد قرب شوية. أيوة. الآن كانوا رجال التبليغ في المسجد هذا اللي هون.
ما شاء الله.
ظاهر من باكستان، واللي ما حم شيخ بتعرف محمد كمال. التبليغ القاضي اللي هو القاضي الشرعي
محمد كمال ولا مصطفى اسمه؟
لا لا
مصطفى
مصطفى الرفاتي بيقول
لا لا لا
هذا القاضي.
شيخنا نقول في امر الحقيقه، يعني اريد ان اتبين بان هل فهمي فيه صحيح ام خطا فيما يتعلق في موضوع المسلمين في حاله الحرب والقتال والامور الماديه عند الكفار. يعني كثير من نسمع مثلا، كان شيخ يدرس في السعودية من خلال المذياع،